بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس وقفات مع صحيح مسلم. واليوم نحن مع باب التشهد في الصلاة. تفضل الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشهد في الصلاة. عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولكن رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها، ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أولا أحكام الصلاة، وهي واضحة وظاهرة ولا تحتاج إلى مزيد من التعليق، ولكن أوضح ما فيها أنه الخشوع لله جل وعلا، وعدم الحديث في الصلاة بما ليس فيها، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله جل وعلا والتسبيح كما ورد في الحديث الصحيح. فهذا هو الحكم الذي من أجله سيق هذا النص مع بيان التشهد، وهي التحيات لله جل وعلا كما هو بين من عنوان هذا الباب. وأيضا وفي حديث ابن مسعود: التحيات لله والصلاة والطيبات، وكلها وردت التحيات في صيغ متعددة عن ابن عباس، وفي هذا الحديث وفي حديث ابن مسعود، وكلها صيغ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقواها كما ذكر العلماء هي الصيغة التي رواها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التحيات لله والصلاة والطيبات، إلى آخر الحديث. الوقفة الثانية من أيضا هذا الحديث من الأحكام، أننا نلحظ أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه لم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلاة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم رجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، إنما استدعاه وبين له أن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام من كلام الناس وكلام الآدميين. وهذا دليل على أن لو أن إنسانا نطق سهوا أو خطأ أو جهلا في الصلاة فإنه لا يطلب منه إعادة الصلاة، ما دام لا يعلم الحكم أو سهى في ذلك، فالصحيح أنه لا يطلب منه إعادة الصلاة. ولدينا دليل في هذا الجانب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سهى وسلم من الصلاة، ثم بدأ يسأل الصحابة عندما قال له ذو اليدين أنك قصرت الصلاة، لا شك أن في هناك ناس من الناس تحدثوا في غير موضوع الصلاة، لأنهم يحسبون أن الصلاة قد انتهت، خاصة لما قام سرعان الناس، فلا يستبعد أن يكون أحد تحدث الآخر، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هؤلاء وأن يقول له من كان منكم تحدث في غير موضوع الصلاة أن يعيد الصلاة، مع أنه مما تعم به البلوى. فكل هذا يدل على أن الإنسان لو أن إنسانا تحدث أثناء الصلاة خطأ أو جهلا كما حدث من هذا الصحابي أو سهوا، فإن ولو كانت في غير الصلاة فالصحيح أنه لا يعيد الصلاة، فإنها من الأعذار التي تبين ذلك. أما لو أن إنسان تعمد أو كان يعرف الحكم أو نحو ذلك فهذا يطلب منه إعادة الصلاة، والله أعلم. هذا ما يترجح لدي في هذه المسألة أخذ من هذا الحديث وعموم الأحاديث التي أشرت إليها. نجد في هذا الحديث مجموعة من الآداب العظيمة جدا. أولا لاحظوا أن هذا الصحابي لما أو هذا التابعي لما تحدث سكت هذا الرجل ولم يجب في المرتين الأولين. لما تحدث أبا موسى وسأل من الذي قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فسكت، وسكوته هذا لأسباب قدرها، ربما ما أراد أن يفتضح أمام الناس، ربما أنه انحرج، ربما لأي سبب من الأسباب. ولكن عندما رأى أن الأمر يتعدى إلى الظن ببريء، عندما قال أبو موسى وعين رضي الله تعالى عنه، فلما قال لعلك يا حطان قلتها، شعر هذا الصحابي أن الأمر تعدى إلى غيره، وفي هذا فيه نوع من الظلم لغيره، فما كان منه إلا أن ينطق ويقول لا أنا الذي قلتها. وهذا لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يسعه السكوت، في المرة الأولى يسعه السكوت، أما في هذه الحالة فإنه لا يسعه السكوت لأن سكوته أصبحت التهمة على رجل آخر بريء. ثم انظر إلى أدب هؤلاء القوم، فلم يتعجل أحد منهم ويقول إنه فلان، علما أن من بجواره يعرفونه، وهذا أدب يدل على صفاء تلك القلوب وحرص أصحابها على منع كل ما يكدر نقائها. حتى حطان رحمه الله دافع عن نفسه بحرارة لكنه لم يشر إلى المتكلم ولم يطلب ممن حوله أن يذكروه إن كانوا يعرفونه. إنه جيل تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأشرقت بهم الظلمات. فهؤلاء لما رأى لم يتعد أحد منهم على الآخر، لأن ذلك قد يحدث ضغينة في النفوس، فسكتوا حتى تكلم صاحب القضية، بل الذي حتى اتهم دافع عن نفسه ولم يشر إلى الآخرين. ما أحسن هذا الجيل وما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء، والله أعلم.
باب لعن الشيطان في الصلاة والتعوذ منه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
هنا هذا الحديث يدل على أن الكلام أثناء الصلاة إذا كان من جنس الصلاة أو لمصلحتها فإنه لا يقطعها ولو كان عمدا. أما الأول فقلت إذا كان ليس من جنس الصلاة ولا لمصلحتها ولكنه خطأ أو جهل أو سهو فقلت إنه لا يقطع الصلاة. أما هنا ولو كان عمدا ما دام لمصلحة الصلاة أو من جنس الصلاة فإنه لا يقطعها كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا أو موثقا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مما أوتي أنبياء الله من قبله، كما يدل على ما بين أنبياء الله من محبة وتقدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم برغم منزلته وعظم منزلته صلى الله عليه وسلم عرف لأخيه سليمان قدره وخصوصيته فلم يزاحمه فيها، وهذا يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وسلامة صدره بأبي وأمي هو، والله أعلم.
باب كراهية أن يشير بيده إذا سلم من الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تومئون بأيديكم، وفي رواية ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله.
أولا هذا الفعل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الصلاة. والملاحظ الآن أن الرافضة يفعلون شيئا من ذلك وهم أبعد الناس عن السنة وعن الهدي النبوي. ونجد في هذا الحديث أيضا ضرب الأمثال من أساليب القرآن والسنة في بيان الأمور وتوضيحها والدعوة إليها أو التنفير منها كما هو في هذا الحديث. ويضرب المثل من واقع ما يعرفه المخاطبون ويعايشونه، وعلى المخاطب ألا يجنح في فهم المثل إلى أكثر من الوقوف عند الغرض الذي ضرب من أجله المثل. هذه مسألة مشكلة، أحيانا يضرب بعض الناس مثل من أجل جزئية في المثل فيفهم الآخرون أن المقصود هو عموم ما ذكر وليس هذا مراد إطلاقا. ولذلك نحن هنا نأخذ المنزع. ولذلك قال العلماء في ضرب المثل برؤية القمر لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، قال فضرب المثل في القمر هل ترون القمر ليلة البدر، قالوا إنه شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. فهذا أسلوب من الخطاب على السامعين أن ينتبهوا لدلالة المثل دون أن يعدوه لما لم يقصده المتكلم أو من ضرب هذا المثل، والله أعلم.
باب ما يقال بعد التسليم من الصلاة. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
هذا أولا في إثبات الذكر بعد الصلاة، والصحيح أنه الذكر بعد الصلاة يتوقف فيه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر توقيفي. وبعض الناس تجد أنه بعد الصلاة يذكرون أذكار لم ترد في السنة، هذا ليس من الأذكار المطلقة، إنما هي من الأذكار المقيدة بوقت معين وبزمن معين وبصفة معينة، فيلتزم فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة، لا يلزم أن نقول كل ما ورد، المهم ألا نقول إلا ما ورد، ألا نقول إلا ما ورد، ولكن لا يلزم أن نقول كل ما ورد. فقد وردت أحاديث وصيغ متعددة يأخذ منها المسلم ما المصلي ما يشاء ما دامت قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن يأخذ أحيانا هذه الصيغة وفي الصلاة الأخرى صيغة أخرى. كما ذكر العلماء أنه إذا ورد ذكر في موضع من الصلاة وتعدد كالاستفتاح مثلا، كما تعلمون أنه ورد في صيغ متعددة، فهنا أنه يجوز أن يذكر هذه الصيغة أو تلك ويذكرهما جميعا كما بيّن العلماء. هذه مسألة من هذه المسائل. ثانيا لاحظوا أن المغيرة رضي الله عنه يكتب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه في هذا الذكر، دليل على احتفائهم واهتمامهم بمثل هذه المسائل العظمى، لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان السائل معاوية رضي الله تعالى عنه أو كان تنبيها من المغيرة، فالأمر كله يصب في قناة واحدة على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعضهم بعضا، ولعل من أجل أيضا أن يعممها وأن ننبه إليها معاوية رضي الله تعالى عنه، سواء عندما كان أميرا في الشام أو عندما كان خليفة المسلمين رضي الله عن الجميع. وقد أثر وعرف عن معاوية احتفائه بالسنة وعنايته بالسنة كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة. وهو أيضا رضي الله تعالى عنه كان كاتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يؤخذ بما شوهه وفعله الرافض عليه من الله ما يستحقون حول معاوية، فهو أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل وعظيم المنزلة والمقدار، وله حسناته التي لا تخفى. ولهذا يجب عندما نقيمه ألا ننظر إلى ما سود به التاريخ وشوي به التاريخ من ظلم لمعاوية رضي الله عنه ولبني أمية عموما، فهذه من افتراءات الرافضة عليهم من الله ما يستحقون.
باب التكبير بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. باب التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
كل هذه الأحاديث الثلاثة هي فيها نوع صور من صور الذكر بعد الصلاة، وكما بينت وقلت إنها كثيرة، ذكر منها شيخ الإسلام ستا، وكلها يسيرة وأجرها عظيم. وهناك من الناس من لا يكمل التسبيح والذكر بعد الصلاة، مع أن فيها من الأجر كما لاحظنا هنا، وما فيها من الفضل. وهناك آخرون كما بينت يستدلون بأذكار خاصة عند الصوفية بصيغ وأذكار وأشكال لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من ذلك أحيانا بعد انتهاء الصلاة وبعد الذكر يقولون الفاتحة مثلا، هذا لم يرد فيها، إنما وردت آية الكرسي وأردت المعوذات، فالفاتحة لم يرد فيها نص صحيح بأنها تقرأ بعد انتهاء الصلاة، وإلى غير ذلك من الأذكار التي ابتدعت في هذا الدين. فلنكن أكثر ناس حرصا على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أذكار يسيرة وسهلة، وإذا تعود عليه الإنسان أصبحت خفيفة. والنوع الثاني من الناس أيضا من فرط، فأصبح من حين انتهى الصلاة قد يذكر الله يسيرا ثم يقوم دون أن يكمل هذه الأذكار، مع أنها لا تستغرق دقائق أو بضع دقائق أو ثلاث دقائق، وتجده قد يقف عند باب المسجد 10 دقائق أو ربع ساعة من أجل أن يتكلم بكلام الدنيا ولا يضيره ذلك، بينما الشيطان أقامه من مقعده بعد الصلاة دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذكر. ثم أيضا موضوع رفع الصوت في الذكر، وإن كان لم يرد في هذا الحديث كما ورد في حديث ابن عباس وغيره، فإنه أيضا مشروع، حتى كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، أي أنهم يرفعون أصواتهم، بينما يلاحظ الآن أن الناس أصبحوا لا يرفعون أصواتهم إلا القليل منهم، وحتى الذين يرفعون أصواتهم بعد الصلاة لحظة يسيرة ثم يتوقفون، بينما هذه شعيرة من الشعائر ولها آثارها الإيمانية والعملية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على ذلك.
باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
هذا الحديث يعطينا قاعدة معينة، أن في موضوع السنن أنه لا يلتزم الإنسان بطريقة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم بها. أما إذا كانت هذه السنة لم يرد نص أن التزم بها، فضلا عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ بأكثر من طريقة، فإن من السنة تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي ينكر على من ترك أمرا غير واجب، فكيف بمن ترك واجبا؟ فكيف يكون الإنكار عليه أو يعمل عملا غير مشروع؟ مع أن الذي ينصرف عن اليمين لو التزم طول حياته انصراف عن اليمين ما لم يعتقد أنه واجب فإنه لا يأتم، ولكنه خالف الأولى وخالف السنة دون أن يقع في المحرم. ومع ذلك لاحظ التعليل: لا يجعلن أحدكم الشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا، لأن هذا بعض الاجتهادات تؤدي إلى خلاف المقصود، فألفت إلى ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهنا نلحظ اللفتة يسيرة، هنا بعض الناس قد يتصور أن الالتفات عن اليمين هو الأفضل. ابن مسعود دلنا هنا رضي الله تعالى على أنه يعني أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، وفعلا يلحظ على بعض الأئمة أنه قل أن تراه، بل ربما لا تراه قد انصرف يوما عن شماله. صحيح العادة والألف له دور في ذلك والتعود عليه، ولكن ليحرص الإمام بصفة خاصة على أن يطبق هذا وهذا، لأنه في مقام تطبيق السنة وتعليم المأمومين أيضا. ومرة أخرى أيضا هناك من البعض الناس، لا أقول الأئمة، ولكن من قد يصلي في الناس أحيانا لا يطبق هذه السنة، فإذا سلم عن يمين الشمال قام دون أن ينصرف، أو ينصرف انصرافا ليس انصرافا كاملا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل يجب أن تعظم، لأنها من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
باب استخلاف الإمام إذا مرض وصلاته بالناس. عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه.
في هذا الحديث عدة وقفات. من الوقفات أنه يستحب الغسل بعد الإغماء، فيلحظ من هذا، والدليل تكرار النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال، دليل على استحبابه وفضله، أنه بعد إذا أغمي على الإنسان أن يغتسل. ثانيا أيضا يدل على أن الاغتسال يجزى عن الوضوء، فإنه هنا لم يذكر الوضوء، دليل على أن الاغتسال يجزى عن الوضوء، وهذا هو الصحيح، لأن قالوا العبادة الكبرى تكفي عن الصغرى، ولا شك أن الاغتسال أشمل من الوضوء، وإن كان بينهم اختلاف في الترتيب وغيره، ولكن يعتبر أكمل وأشمل إذا نوى الإنسان ذلك. أما إذا لم ينوي أنه يكفي عن الوضوء فلا بد أن يتوضأ. ثالثا أيضا نلحظ هنا رضي الله تعالى عنه ما حدث في موضوع الصلاة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي أشار إلى عمر، وهذا دليل أنه كان لا يستطيع أن يتحمل ولا يسمع صوته، وهذا أيضا من فضله وتواضعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ودليل على صفاء قلوبهم. ثم انظروا إلى الموقف الحازم من عمر رضي الله تعالى عنه، فأنه أيضا رفض أن يصلي فقال: أنت أحق بذلك. وهذه المحاورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلب أبي بكر، ثم رفض عمر، يدل على إشارة وإيماء إلى الخلافة، وهذا حتى ما حدث بعد ذلك كأننا نراه حدث عندما كانوا في سخيفة بني زائدة، حدث مثل ذلك تماما في الإمامة الكبرى، أي أن الإمامة الكبرى جاءت تبع الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. ثم أيضا نلحظ من الأحكام هنا أنه المتخاطبة مع المصلي والإشارة إليه لا حرج في ذلك ما دام يسيرا ولا يؤثر. فأبو بكر أراد أن أتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي، ومع ذلك لم يخل بالصلاة. أيضا من الأحكام أن نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، والصحابة وأبو بكر صلوا قياما، مع أن ورد في الأحاديث الصحيحة: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. كيف نجمع بين ذلك؟ ذكر العلماء أن الإمام إذا بدأ صلاته قائما ثم حدث له طارئ فإن الناس يستمرون على قيامهم، فلو أن الإمام صلى الركعة الأولى وهو قائم ثم حدث له طارئ وبقي جالسا يكمل الصلاة والناس يستمرون قياما. هذا هو الجمع الذي ذكره الصحابة، لأن أبا بكر بدأ الصلاة وهو قائم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأمهم، ثم كان يؤم أبا بكر، فكان ذلك. هذا مما يشار إليه في هذه الأحكام السريعة. ونجد أيضا من هذا الحديث ما يستفاد من هذا الحديث سد الشريعة لأي منفذ يقود إلى التنطع والخروج بهذه الملة عن سمة السماحة واليسر. والناس يحتاجون في جميع شؤونهم إلى من يراعي ظروفهم العامة والخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع شدة حالته كان يسأل أصلى الناس، فهم من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا عليه كانوا ينتظرونه، وهو أيضا كان معني بهذا الأمر حتى أنه قال في النهاية صلوا لا ينتظروا. ولهذا هذه رسالة لبعض الأئمة الذين يتأخرون على الناس ولا يراعون هذا الجانب، فعليهم أن يراعوا ظروف العامة والخاصة، وفي المقابل على جماعة المسجد أن يراعوا ظروف الإمام إذا تأخر لظرف طارئ ليس من عادته التأخر، أن يراعوا هذا الأمر وألا يكون في نفوسهم شيء كما فعل الصحابة عندما انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم أحد منهم بذلك. وهذا فيه تأليف للقلوب، ومن أهم وسائل تأليف القلوب التأليف بين الإمام وبين المأمومين، لأنهم غالبا هم الذين يشكلون جماعة المسجد ومن حوله، وبهذا يكون الاقتداء والاتباع وحسن الخلق. لأننا نلحظ أن بعض الأئمة لا يجدون قبولا من الناس، والسبب في ذلك هي تصرفات من بعضهم هداهم الله، وأحيانا قد تكون تصرفات من بعض المأمومين، وقل أن يخلو مسجد من فرد أو غيره يثير مثل هذه المشكلات فلا يلتفت إليه. أخيرا نلحظ هذا الذي عندما قال في الحديث هنا هل سمت لك الرجل الآخر الذي مع العباس، قال لا، قال إنه علي رضي الله عنه. وهذا ذكر العلماء أن من أسبابه أن عائشة رضي الله تعالى عنها وجدت في نفسها في قضية الإفك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال علي رضي الله تعالى عنه قولته باجتهاده فقال النساء كثير، هذا بقي في نفس عائشة رضي الله عنها كما ذكر العلماء في هذا الحديث وفي غيره. فدليل أنهم بشر، ما داموا لم يتعدى الآخر على غيره ففعل عائشة هنا ليس فيه تعدي على علي رضي الله تعالى عنه، وليس فيه خطأ في حق علي، وإنما شيء في نفسها فلا حرج فيه. وهذا الدين أيضا دين التعامل والواقعية واليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
باب إذا تخلف الإمام تقدم غيره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
هذا أيضا في هذا الحديث دليل أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عندما قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ثم في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حديث لم يعنفهم أو يقول لماذا صليتم قبل أن آتي، بل كان رقيقا رفيقا صلى الله عليه وسلم، بل إنه حتى لما جاء ووجد عبد الرحمن بن عوف يصلي وفزع الناس أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ولم يفعل هنا مثل ما فعل مع أبي بكر فيأتي، دليل على جواز الأمرين وصحة الأمرين، فأكمل خلف عبد الرحمن بن عوف. ثم أيضا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قد فاته شيء من الصلاة وقام يتمها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة وإشارة أنه هناك من يقول إذا فات رجل الصلاة ومعه رجل آخر فاتت 1 أو 2 ركعة أن يؤم أحدهما الآخر فيما بقي من الصلاة، لكننا نلحظ في هذا الحديث وفي غيره أنه لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم قد أما الآخر فيما في قضاء الصلاة، مع أنه كثير من الصلوات تكون فيها أناس يقضون، ومع ذلك لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أما الصحابي الذي كان معه هو المغيرة، ولم يثبت في أحاديث أخرى أن من فاته شيء من الصلاة أما من كان عن يمينه أو شماله، يدل على أن كل واحد يقضي وحده. نعم، ولكن السؤال لو فعل أحد ذلك هل هو صحيح؟ نقول نعم لا حرج فيه، ودليله أيضا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قد قضوا جزء من الصلاة ثم صلى بهم، أنه لو فعل أحدهم وصلى بمن عن يمينه فإن الصلاة صحيحة في هذا الحالة. ولكن الذي يترجح لدي أن الأولى لما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل يصلي ويقضي وحده كما هو فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ثم نلاحظ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الغسل وثبات موضوع التيمم أيضا، أو عفوا موضوع المسح، وكما نقله المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذه بعض الأحكام السريعة في هذا الجانب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ويهمنا أن نأخذ مثل هذه الأحاديث وأن ننظر ما ورد فيها من أحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بها وأن يكون هو قدوتنا حتى لا نبتدع في دين الله ما ليس منه. هناك من يجتهد واجتهاده يؤدي إلى ابتداع لم يرد به الشرع. وأيضا يدل في هذا الحديث على فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حيث قدمه الصحابة، وأيضا منزلته حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف يدل على منزلته رضي الله عنه، أحد من 10 المبشرين بالجنة، وفضله وكماله كما ورد في أحاديث كثيرة من فضل هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. والله أعلم.